بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 17 في مذاكرة كتاب التوحيد من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 32 منه. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. ولم يقل: ماذا خلق ربكم؟ فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق.
ونادوا:
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. ويذكر أن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، أن الملك أنا الديان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم عليه البخاري بقوله: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. هذه الآية من سورة سبأ اشتمل أولها على حكم، واشتمل آخرها على حكم آخر. وساق البخاري هذه الآية بتمامها، ولم يقتصر على موضع الشاهد منها، ليلفت الانتباه إلى مسألتين جليلتين اشتملت عليه أو عليهما هذه الآية. فأولهما مسألة الشفاعة، ومسألة الشفاعة تتعلق بالتوحيد. ووجه تعلقها بالتوحيد من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يجوز طلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طلب الشفاعة إلا من الله جل وعلا، وهذا في شفاعة الآخرة وفي شفاعة الدعاء. والمسألة الثانية أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا ومن سوى الله. فأما المسألة الأولى وهي أن الشفاعة تطلب لله جل وعلا، تطلب منه سبحانه لأنه هو مالكها وهو المختص بها، حيث قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. لله لا من الملك ولا من الاختصاص، ثم أكدها بقوله: جميعا، تطلب من الله سبحانه، وهي شفاعة الدعاء والتوسل والتقرب. ويجوز أن يطلب الإنسان الشفاعة من الحي إذا كان قادرا سامعا. القادر يخرج العاجز، والسامع يخرج البعيد، ومن البعيد الغائب. وطلب الشفاعة من الغائبين، سواء كانوا غائبين عنه لا يسمعونه في ناحية بعيدة، أو كانوا غائبين بمعنى أنهم أموات، هذا من دعاء غير الله، ومما يتنافى مع عبودية الله وعبادته. المسألة الثانية أن الملوك والزعماء والعظماء يشفع عندهم بغير إذنهم، وأما ملك الملوك سبحانه وتعالى فلا يشفع عنده إلا بإذنه، ولهذا صدر هذه الآية بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين، دل على هذين الشرطين دلائل الوحيين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع بالشفاعة، وهذا من كمال ملكه سبحانه وعظيم قدرته وتوحد ربوبيته أنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع شافع عند الله إلا إذا أذن الله للشافع بالشفاعة. ملوك الدنيا يشفع عندهم بغير إذنهم، فلا يفتقر في الشفاعة إلى إذنهم. ثم هذا الشافع إذا شفع لحظه هذا الملك، فإن أدى له شفاعته رجي منه شيئا، وإن لم يؤدي شفاعته يخشى أن يأتيه منه ضرر أو يكون في نفسه عليه ملامة وقلق. أما ربي جل وعلا فهو مستغني عن خلقه كلهم، هو غني عنهم وهم محتاجون مفتقرون إليه. فمن كمال هذه الربوبية وعظمة هذا الملك وتفرد ربنا جل وعلا لا بد في الشفاعة عنده من إذنه بأن يأذن للشافع بالشفاعة. وهذا الذي جاء في آية الكرسي في قول الله جل وعلا فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، ومن أهل العلم من يعبر تعبيرا آخر أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له، فلا بد أن يكون الشافع مرضيا ولا بد أن يكون المشفوع له عند الله مرضيا. واستدلوا على هذا بقول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفع ولا تجدي، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى لمن يشاء. ويرضى لمن يشاء يشمل الشافع والمشفوع له، ولهذا لا يرضى الله جل وعلا الشفاعة للكافرين، لأن الله لم يرضى فعلهم، ومن باب أولى لا يرضى أن يشفع الكافرون لغيرهم، لا يرضى سبحانه أن يشفع الكافرون لغيرهم. ودلائله من السنة أحاديث كثيرة، ومنها حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في ذكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الشفاعة العظمى، فإنه صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم عندما يتأخر أنبياء الله ورسله عن الشفاعة إلى الله ليجيء لفصل القضاء. لماذا يتأخر؟ لأن الله غضب ذلك اليوم غضبا عظيما لم يغضب مثله ولن يغضب مثله. يأتونه عليه الصلاة والسلام بعدما أتوا غيره وكل يتنصل، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، لأن الله آتاه ذلك المقام وأذن له فيه. ثم يذهب يخر ساجدا تحت العرش، لا يبدأ بالشفاعة وإنما يذهب يخر ساجدا تحت العرش، فلا يزال ساجدا سجودا طويلا يفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه، لم يكن قد فتحها عليه من قبل. ثم يأتي الإذن، إذن من الله لخليله محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. هذا إذن الله له بالشفاعة. قوله أنا لها ليس إذن بالشفاعة، أما ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا إذن الله. يشفع عليه الصلاة والسلام في من؟ يشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء بين أهل الموقف. من أهل الموقف؟ هل هم أهل الإيمان فقط أو معهم غيرهم؟ أنت من هم؟ أهل الموقف المؤمن والكافر، البر والفاجر. فهل يرضى الله أن يشفع لهؤلاء الكافرين؟ وقد اشترطنا أن الشفاعة لا بد فيها من رضا الله عن من؟ عن الشافع والمشفوع له. والجواب على هذا أن أهل الموقف يدخل برهم مع فاجرهم، ويلحق كافرهم مع مؤمنهم، فالشفاعة لأهل الإيمان ليخلصوا من ذلك الموقف. وهذه الشفاعة لا تنفع الكافرين، وهذه التي نفاها الله جل وعلا في قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومثلها شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، فثبت في صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل وفعل، فهلا نفحته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يخرجه من قعر جهنم فيضعه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار. يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم. هل نفعت الشفاعة أبا طالب؟ لم تنفعه، فأتلفت الآيات ولم تختلف: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا الله يرضى عن الشافع أن يشفع، وعن المشفوع له أن يشفع له. ولا تتأتى الشفاعة إلا بهذين الشرطين. والشفاعات يوم القيامة ثمانية أنواع، ثمانية أنواع، ثلاثة مشتركة بين الأنبياء والملائكة وبين الشهداء والصالحين والآباء والأمهات المؤمنين، وهي الشفاعة لأقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، هذه واحدة. وشفاعات في أقوام دخلوا النار من أهل الإيمان أن يخرجوا منها، هذه الثانية. والثالثة شفاعة في أقوام بترفيع وترفع درجاتهم في الجنة. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وثمة شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأولها الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء بعدما يطول الموقف عليهم ويهولهم جدا، وهذه هي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي المقام المحمود المنوه عنه في آية سورة سبحان: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبة متحققة الوقوع. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، وقد سبقت، وليس أن يخرج من النار لأنه مات على شركه وكفره، ولن يخرج من النار مشرك. الشفاعة الثالثة شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فإن الناس إذا أمر بهم إلى الجنان يبقون عند أبوابها لا تفتح لهم حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة ويطرقها، فتقول ملائكتها بك أمرنا أول من نفتح، فيشفع إلى الله بدخول المؤمنين وأهل الجنان الجنان. كم هذه؟ هذه الثلاثة الخاصة مع ثلاثة عامة صارت ستة. وذكر بعض أهل العلم شفاعتين واعتبروها من خاصات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لقوم أن يكونوا من أهل من 70,000 أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما دل عليه حديث عمران الذي روى عنه ابن عباس رضي الله عنهم. فإن عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقالوا في هذا إلماعة إلى أنه يشفع في هؤلاء 70,000 صلى الله عليه وسلم. الثامنة وهي الخامسة فيما تقال أنها من الخاصات شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف على أرجح الأقوال في تفسيرها. إذا علمنا هذا فإنه عليه الصلاة والسلام بل وغيره من الأنبياء ومن دونهم من الأولياء والصالحين والشهداء وكذلك الملائكة لا يجوز أن تطلب منهم الشفاعة وهم غائبون، وطلب الشفاعة من الغائبين سواء كانوا أمواتاً أو بعيدين دعاء، والدعاء لا يجوز أن يكون إلا لله وحده، فإن صرفته لغير الله صرفت حق الله بالدعوة لغيره فوقعت في الشرك. ولا تدعو من دون الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما عند أهل السنن بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولهذا لو قال قائل يا رسول الله اشفع لي وقع في الشرك، أو يا سيدي فلان وهو ميت أو غائب بعيد اشفع لي وقع في الشرك، أو قال يا جبرائيل يا ميكائيل يا إسرافيل اشفعوا لنا عند الله وقعوا في الشرك. لكن لو قال اللهم شفع فينا رسولك وشفع فينا ملائكتك وشفع فينا عبادك كان مؤمنا، لأنه سأل الشفاعة من صاحبها ومالكها الذي قال قل لله الشفاعة جميعا. تتمة الآية وهي التي لأجلها ساق البخاري الآية قول الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، أي هؤلاء المفزع عن قلوبهم وهم الملائكة عليهم السلام، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية من آيات الصفات من عدة جهات يظهر ذلك في معناها وفيما سيقت لأجله. كما ساق ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأحاديث المعلقة وفي الأحاديث الموصولة. قال في قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي لم يقل باطلا وهو العلي الكبير، قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، يرد على الجهمية والمعطلة الذين قالوا إن الله لا يتكلم وإنما كلامه خلقه، فجعلوا القرآن مخلوقا كما جعلوا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم مخلوقة، فحرفوا كلام الله عن مواضعه وجحدوا صفة الله بالكلام. قال الله جل وعلا: قالوا ماذا قال ربكم؟ إذن الله يقول وقوله كلامه، ولم تقل الملائكة ماذا خلق ربكم. وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وسبقت وهي جزء من أعظم آية القرآن وهي آية الكرسي. وهنا سؤال: ما أعظم سور القرآن؟ ها نعم، الفاتحة. ما أعظم آية القرآن؟ آية الكرسي. طيب ما أطول سورة القرآن؟ ها؟ قلت ما أطول سورة القرآن؟ قالوا آية الدين. أسأل عن الشرق فيجيبون في الغرب. أنا ما قلت ما أطول آية، قلت ما أطول سورة القرآن؟ سورة ألف لام ميم البقرة. أما أطول آية القرآن ها؟ فآية الدين. طيب ما أقصر آية في القرآن؟ ها؟ مدهامتان ولا مدهامة واحدة؟ مدهامتان، عد حروفها: مد ها ميم ألف تاء نون، سبعة، ثمة آية أقصر منها، ثم نظر، ثم نظر أقصر منها. وهل الحروف المقطعة آي في أول السفر أو ليست آيات؟ من قال إنها آيات فتكون نون أو صاد أقصر الآي، ومن لم يجعلها آي وإنما جعلها فواتحة للسور لم يجعلها آيات. قال: وقال مسروق عن ابن مسعود، وهذا الحديث علقه البخاري وقد جاء موصولا، جاء موصولا في غير الصحيح عند البيهقي وعند غيره، عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، أنه كلام الله جل وعلا، ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، فتقول الملائكة الحق الحق، فتمجد الله فتقول وهو العلي الكبير، فدل على أن كلام الله مسموع. من يسمعه منه؟ أهل السماوات وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كما سمع كلام الله منه جبريل، فإن جبريل سمع كلام الله عليه السلام، وسمع كلام الله أيضا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. سمع أيضا كلام الله من؟ موسى ابن عمران. وقد وقع لموسى نوعين من أنواع الكلام: النداء وهو الكلام بصوت مرتفع، والنجاء وهو الكلام بصوت منخفض. كلاهما ثبت لموسى عليه السلام. متى؟ لما جاء بأهله بزوجه ابنة شيخ مدين، وليس هو شعيب عليه السلام، بعدما خدم شيخ مدين كم سنة؟ ثمان أو عشر؟ ها عشر سنين، لأنه تعاهد معه أنه سيزوجه ابنته مقابل المهر ماذا؟ أن تأجرني ثمان حجج، تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. أتم موسى عشر سنين، ثم جاء بأهله فمر بأرض سيناء بجانب الوادي المقدس طوى، وكان الوقت باردا، فرأى جذوة نار من بعيد، قال لعلي آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون، أي توقدون عليها وتتدفون. ذهب إلى هذه النار البعيدة، فلما قرب منها ناداه الله جل وعلا، وناديناه من جانب الوادي الأيمن وقربناه نجيا. سمع موسى كلام الله نداء ونجاء، وكلم الله نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، فجاوز السماوات السبع الطباق، ثم غشيه من ألوان سدرة المنتهى ما غشيه، ثم ارتفع حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ثم ارتفع حتى بلغ مستوى وقف فيه جبرائيل، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا حدي، وتقدم، فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ مستوى لم يبلغه غيره، حتى جبرائيل لم يبلغه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فكلمه الله جل وعلا بغير واسطة لكن مع الحجاب، سمع النبي كلام الله ولم ير بعينه ربه، فافترض عليه أعظم فرائض الدين وأهمها بعد توحيد رب العالمين، وهي الصلاة. وهذا فيه دلائل أن نبينا أفضل من جبرائيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. سمع النبي كلام الله، وسيكلم الله الناس يوم القيامة كما سيأتي في حديث جابر عن عبد الله بن أنيس، وسيكلم الله عباده، وسيكلم كلام تكبيت وتقريع أعداءه، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، ويقول جل وعلا لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. دلت كل هذه الآي على أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته وقدسيته وملكوته، ولا يشبه كلام البشر، وأن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته، وأن كلام الله بحرف وصوت، كونه بصوت لأنه سمعته الملائكة وسيدهم جبريل عليهم السلام، وسمعه أنبياء الله ورسله ممن كلمهم الله، وسمعه بعض عبيده في الدنيا كما في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا يافعا، قال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام قد قتل في أحد، فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا جابر ومعلما أمته، قال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا من غير ترجمان إلا أباك، هذا بعدما قتل، فقال تمنى علي يا عبدي، قال يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل، ثم تعيدني فأجاهد فيك فأقتل. فقال الله جل وعلا إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يعودون إليها مرة أخرى، أي من مات وفارقها. قال: يا ربي فأعلم من وراءنا بما لقينا منك، أي من الكرامة والنوال وعظيم الجزاء والثواب. فأنزل الله الآيات من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون يطلبون البشرى لمن جاء بعدهم. وكلام الله جل وعلا كما أنه مسموع هو أيضا بحرف، ودليل ذلك آي القرآن، والقرآن كلام الله. هذه الآية مكونة من ماذا؟ من حروف، وانتظمت بالحروف كلمات، وانتظمت بالكلمات جمل، وانتظمت بالجمل آي، وانتظمت بالآي سور، وانتظم بالسور 114 كلام الله المنزل القرآن. ودليل أن كلام الله بحرف ما جاء في السنن من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. من الذي قال بكل حرف؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكم بكل حرف منه، أي من القرآن، حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، هذا تأكيد، ولام حرف، وميم حرف. فدل على أن كلام الله بحرف وأنه مسموع. ثم يأتي من يتفلسف ويتحذلق، لا بل ويتكلف ويتنطع، فيقول: كلام الله لا مسموع ولا بحرف، إنما هو معنى قام بنفس الله جل وعلا، ليعطل الله عن هذه الصفة ويؤول كلامه. الله جل وعلا يقول: يحرفون كلام الله من بعد مواضعه، ويقول عن المشركين في أول سورة براءة: وإن أحد من المشركين إيش؟ استجارك، طلب جوارك وأمانك، فأجره حتى إيش؟
يسمع
كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذا تجدونه في أثر هذا المذهب الردي في نفي أن يكون كلام الله مسموع أو كلام الله بحرف، تجدونه عند بعض أسانيد القراء في من يطلبون الأسناد، يطلبون الإجازات في القرآن. وهذه ألفت النظر الكريم إليها لينتبه لها طالب العلم، فإن في منتهى هذه الأسانيد، وليست كلها، وإنما بأثر مذهب الكلام وأهل الردى في كلام الله عز وجل، أثر مذهبهم الفاسد في هذه الإجازات، يقولون عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن زيد بن ثابت وأبي وعثمان وعلي وابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل، عن اللوح المحفوظ. مبدأ واقعي أخواني. وعند بعضهم عن جبرائيل عن اللطيفة، وعند آخرين عن جبرائيل عن الهوى، لأنهم يأنفون أن يعتقدوا أن جبرائيل سمع القرآن من الله. أما أهل الإيمان، أما أهل السنة والقرآن، أما أهل الإثبات، فإسنادهم في القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله عن صحابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين، فسمع جبريل الكلام من الله وأسمعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وغيره، وهو الحديث الذي رحل لأجله جابر بن عبد الله شهراً. من أين إلى أين؟ من المدينة إلى حمص، حمص الشام. يتلقى جابر هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس، وجابر أسبق منه وأعلم وأحفظ، لكن فيه الرحلة في طلب العلم وتلقي الحديث. فطرق جابر بعدما وصل حمص على عبد الله بن أنيس، فقال من وراء الباب: من بالباب؟ قال: جابر بن عبد الله. قال: ابن حرام؟ قال: نعم. فخرج عليه واعتنقه وقبله وأدخله. قال: ما الذي جاء بك يا صاحب رسول الله؟ قال: حديث عندك خشيت أن أموت ولم أتلقه منك. قال: وما هو؟ فذكر هذا الحديث، حديث عبد الله بن أنيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد، يعني يوم القيامة، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك وأنا الديان. فأفاد الحديث أن الله يتكلم، وأن الله جل وعلا كلامه مسموع، يسمعه القريب كما يسمعه البعيد. وهذه فيها مفارقة ومباينة من كلام الله الذي هو صفته لكلام الخلق الذي هو صفتهم. كلام الخلق من يسمعه؟ القريب، لا يسمعه البعيد. كلام الله يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، لأنه كلامه جل وعلا. ولهذا حرف المحرفون وعطل المعطلون الله عن الكلام، قالوا: لو قلنا إن الله يتكلم للزم منه مشابهة الأجسام المخلوقة بكلامها. نقول: هذا لضيق فهمكم وسوء طويتكم وجهلكم بربكم بل وبخلق ربكم. أما جهلهم بالله وسوء ظنهم به، فهم مثلوه أولاً في قلوبهم ونفوسهم، مثلوه بالمخلوقين، فذهبوا يطردون هذه العقيدة الباطلة وهي التمثيل بماذا؟ بهذا التعطيل والتشبيه. ولهذا المعطلة مثلوا أولاً في قلوبهم ثم طردوا هذا التمثيل والتشبيه بما سموه تعطيلاً وهو بما سموه تنزيهاً وهو تعطيل. ثم ثانياً من ضيق فهمهم المخلوقات، هل كلامها على نحو واحد؟ الجواب: لا. يتكلم المتكلم من البشر بلسان، وقد يقطع لسانه فيكون له أنين، وأنينه كلام. والحصى تسبح، والحجر يسبح، والشجر تسبح، وهي جمادات وليس لها لسان ولا لهوات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كان المخلوق كلامهم متنوع لا نعلم كيفيته، فكيف نتطاول، كيف نتجرأ، كيف نتكلف ونتعنت حتى نطلب كيفية كلام الله جل وعلا؟ أهل الإيمان، أهل السنة والقرآن، يقطعون هذا التكلف فيؤمنون بالله وبأسمائه وصفاته على وجه يليق بجلاله، لا على وجه يشبه المخلوقين، وإنما يؤمنون بما لله من الأسماء والصفات والكلام والذات والأفعال من غير أن يشابه خلقه. هجيراهم ولسانهم واعتقادهم وحالهم: آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله في حق الله على مراد رسول الله. لا يتأولون، لا يحرفون، لا يعطلون، لا يكيفون، لا يمثلون ولا يشبهون، وقوفا على قول الله جل وعلا في الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدث سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغه به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضاعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال علي: وحدث سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا وهذا. وقال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة يقول حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال. قال علي: قلت لسفيان قال عمرو سمعت عكرمة وسمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال. قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسان روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا.
هذه الرواية ساقها الإمام البخاري بإسناده، قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، عن عمرو وهو عمرو بن دينار، عمرو ابن دينار، عن عكرمة عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد وأقواها وأثبتها، وجاء هذا الإسناد في الصحيحين في رواية البخاري ورواية مسلم. ذكر البخاري هذه المرادة بين سفيان وبين عمرو للتثبت في ضبط هذه الكلمة فزع، لأنه جاء في قراءة فزع بالتخفيف، وقراءة سفيان وهي عليها أكثر السبعة حتى إذا فزع بالتشديد والتضعيف. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الصحابي الجليل، يبلغ به أي يرفعه، يعني ليس هذا من قوله موقوفا عليه، بل هذا مما رفعه ورواه وحدث به أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. معنى قضى الله الأمر في السماء كما سبق، أي تكلم بالوحي، تكلم بكلامه، فدل على أن الأمر هنا هو الأمر الشرعي، لأن الأمر يأتي أمراً كونياً وأمراً شرعياً، كما أن الكلام يأتي كوني ويأتي شرعي. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، تخضع لقول الله وكلامه الذي هو صفة من صفاته. والملائكة عليهم الصلاة والسلام خلقهم الله من أي مادة؟ من النور، كما في صحيح مسلم: خلق الجان من نار، وخلقت الملائكة من نور، وخلقتم مما ذكر لكم، أي من طين لازب. ومن خلق الملائكة أن لها أجنحة. أقل الملائكة من له كم جناح؟ جناحان اثنان، ومنهم من له ثلاث أجنحة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر. وسيد الملائكة جبرائيل جاء الحديث أن له كم جناح؟ 600 جناح، وهذا تقرؤونه في القرآن في أول سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أي أصحاب أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء في الحديث أن جبرائيل عليه السلام لما أمره الله جل وعلا أن يهلك قرى سدوم، من قرى سدوم؟ قوم لوط، وقراهم سبعة، لما فعلوا ثلاثة أفعال شنيعة، ما هي؟ أشركوا بالله غيره، ثانيا كذبوا رسولهم لوطا عليه السلام، ثالثا تطاولوا فناقضوا الفطرة السوية وأرادوا أن يقضوا أوطارهم في أمثالهم من الرجال دون النساء، ولهذا عظم بلاؤهم بمن بعثهم الله من الملائكة إلى لوط لتنجيه وأهله أي وبناته إلا امرأته، أرسل الله عز وجل جبرائيل عليهم فحمل هذه القرى السبعة على طرف جناح من أجنحته الستمائة حتى بلغ بها إلى السماء، فروي أن أهل السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم وصياح ديكهم، ثم أكفأها بأن جعل عاليها سافلها عقوبة لهم على هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وغشي عليها كأنه أي هذا القول، وقيل اضطراب السماوات، وجهان في الحديث، كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الجبل والحصى، إذا ضربت عليه السلسلة بقوة صار له صوت مرعب ينفذهم، أي هذا الصوت ينفذ الجميع، وهذا وجه أنه صوت كلام الله جل وعلا، كما في الحديث يتكلم بكلام يسمعه من بدع من بعد كما يسمعه من قرب ينفذهم، فيغشى عليهم حتى إذا فزع أي ذهب الفزع عن قلوبهم وسكنت، قالوا لجبريل ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فتردد ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام تعظيما وثناء على الله الحق الحق وهو العلي الكبير. والعلي اسم من أسماء الله كما أن من أسمائه الأعلى، وهذا يفيد أنواع العلو الثلاثة، النوع الأول علو لله بذاته على خلقه فوق سبع سماواته فلا فوقه أحد من خلقه، وهذا من صفات ذاته سبحانه، فالله في كل وقت عالي وعلى على العرش واستوى عليه وارتفع واستقر عليه لما خلق السماوات والأرض، فالاستواء من صفات أفعاله يفعلها إذا شاء، والعلو من صفات ذاته الملازمة لذاته أزلاً وأبداً لا ينفك عنه سبحانه. النوع الثاني من أنواع العلو علو القهر والغلبة، فلا أحد يقهر الله ولا يغلبه كائناً من كان، وفي هذا انحراف المنحرفين من المعطلة والمتكلمين الذين حرفوا قول الله جل وعلا في سبع مواضع من القرآن ثم استوى على العرش، قالوا إن الله استولى على العرش، فمعناه أنه كان مقهورا من غير الله ثم قهر الله عليه واستولى عليه، تعالى ربي عما يقولون وعما يظنون به علوا عظيما. النوع الثاني من أنواع العلو الثالث من أنواع العلو علو القدر والمنزلة، فلا أجل ولا أعلى قدرا ومنزلة من الله سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير، الكبير سبحانه بذاته، والكبير بصفاته وأسمائه وأفعاله، والكبير بشأنه وعظمته وقدرته، فلا أكبر منه أحد، وكلكم يكرر في أذانه وفي صلاته وفي تكبيراته الله أكبر، أي لا أكبر من الله أحد ولا أجل ولا أعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدث يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن قيل بن أبي شهاب عن قيل بن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به.
هذا الحديث رواه البخاري من طريق يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. من الليث؟ الليث بن سعد، وهو من رواة الصحيحين، وكان عالما فقيها، وكان له مذهب ينسب إليك كما ينسب لمالك مذهب، وللأوزاع مذهب، وللشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله مذاهب، لكن مذهب الليث اندثر، ومذهب الأوزاع اندثر، ومذهب ابن جرير الطبري اندثر في القرن السادس، والتي بقيت من مذاهب أهل الإسلام خمسة مذاهب ولا أربعة؟ ها؟ لا خمسة، زادت بعدكم يا رجال، زادت. مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، والنسبة إليه مذهب الأحناف والحنفية. مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي، والنسبة إليه المالكية. مذهب محمد بن إدريس الشافعي، والنسبة إليه الشافعية. مذهب أحمد بن محمد بن حنبل، والنسبة إليه الحنابلة والحنبلية. والخامسة مذهب داود، وهو مذهب الظاهرية. هذه المذاهب التي بقيت، وتتبعنا مذهب الظاهرية وجدناه لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة، ولهذا استقرت مذاهب المسلمين المتبوعة المعمول بها المستقات في الجملة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المذاهب الأربعة، والتي لا يجوز لمن انتسب إليها أن يقدم قول مذهبه أو قول إمام مذهبه على قول النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. فالإمام أبو حنيفة ماذا قال؟ قال إذا جاء القول عن الرسول فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه معدود من صغار التابعين. والصحيح أنه من كبار أتباع التابعين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، ويحدث الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الروضة، وعن يمينه حجرة عائشة، قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى حجرة عائشة. من يعني به؟ أبا بكر أو عمر؟ لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي إذا جاءكم الحديث عن رسول الله وجاءكم قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، أي وخذوا حديث رسول الله. قال الإمام أحمد أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لأحد كائنا من كان، هذا بإجماع المسلمين. متى؟ إذا حصل له التبين أن استبانت واتضحت السنة بثبوتها وبدلالتها، استبانت صحة واستبانت له فهما وفقها. قال عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. من أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ ها؟ من هو؟ تكرر معنا غير مرة، الذي وراءه، ها؟ بجواره، أبو سلمة ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، هذا إذن الله، وإذن الله في الأدلة إذنان، إذن شرعي وهذا من دلائله، ومن دلائل الإذن الشرعي من القرآن: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا الإذن الشرعي. ويأتي الإذن كونيا كما في حديث أبي ذر الذي سبق في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تسجد تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة أذن لها أن تخرج من حيث غربت. هذا إذن إيش؟ الإذن الكوني. هنا الإذن الشرعي. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، في رواية: ما أذن لعبد حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي يرتله ويجوده، وبذلك أمر الله رسوله: ورتل القرآن ترتيلا. قال: وقال صاحب له يريد أن يجهر به، أي أذن الله له أن يجهر به، أن يجهر بالقرآن جهرا مترنما به، متغنيا مترتلا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أحد الصحابة يقرأ في صلاة الليل يجهر بصوته يرتل القرآن، من هذا الصحابي؟ عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: لو رأيتني يا عبد الله بن قيس، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. فقال عبد الله بن قيس رضي الله عنه: لو علمت ذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، أي لزينت قراءتي لك به. هل عبد الله بن قيس بهذا يرائي بقراءته النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا، وإنما ليدخل السرور والفرح على قلبه عليه الصلاة والسلام. وإدخال السرور والفرح على قلبه عبادة لله سبحانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن أم عبد: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأه وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا لمألوف البشر، فإن من ألف أن يقرأ القرآن ثم سمعه من غيره تجددت له من أنواع التفكر والخشوع والفتوحات واللفتات ما لم يحصل له فيما لو قرأه هو. وهذا كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في جلاله وكماله وعلمه يقع لمن دونه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدث الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت
فينادي
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على خديجة رضي الله عنها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة.
هذان الحديثان فيها إثبات كلام الله جل وعلا، وهو التبويب الذي ساق البخاري الحديث عليه، وإثبات أن كلام الله بصوت. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال: حدثنا أبو صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا آدم. قول الله هو كلامه يا آدم نداء من الله لآدم. من آدم؟ ها، أبونا عليه الصلاة والسلام. يا آدم أخرج بعث أمتك، يقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، لبيك. هذا تحنن وتعبد من آدم لربه. وأنتم أيها العمار وأيها الحجاج إذا أحرمتم بالنسك ماذا تقولون؟ لبيك اللهم لبيك. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم قالوا والنبي يسمع في حديث ابن عمر وغيره لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فيقول آدم لبيك وسعديك. إذن تعلمنا هذا ممن؟ من أبينا آدم ومن رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وفيها التذلل والتحنن والتعبد لله سبحانه وتعالى. وتقولها أيضا تذللا لوالديك، فيناديك أبوك وأمك تقول لبيك، لأن الله أمرك بالتذلل والخضوع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال فينادي، من المنادي؟ الله سبحانه وتعالى بصوت. إذن نداؤه هو كلامه بصوت مرتفع، وهذا الفرق في لغة العرب بين النداء وبين النجا. النجا بصوت منخفض والنداء بصوت مرتفع، وهذا أمر معقول معروف في لغة العرب. فينادي بصوت، إذن كلام الله بصوت. ماذا ينادي به؟ إن الله يأمرك أن تخرج بعث أمتك إلى النار. اختصر البخاري في هذه الرواية على هذه الجملة. فيقول آدم، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، يا ربي من كم؟ فيقول الله جل وعلا يا آدم من كل 1999 إلى النار. من من؟ من ذرية آدم. فعظم ذلك جدا على الصحابة وشق عليهم، من يضمن أن يكون الواحد من الألف الناجي إلى الجنة ولا يكون من أهل النار؟ فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، فقال منكم، والخطاب لصحابته ولأمته من بعدهم، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسأله أن نكون نحن الناجين ومن أهل الجنان لا من أهل الجحيم. وأفاد ذلك أمران، أن يأجوج ومأجوج من أين؟ من ذرية آدم، وهذا بإجماع أهل النسب، أن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث بن نوح، لأن أبا البشر الأول آدم، وأبوهم الثاني من؟ نوح عليهم الصلاة والسلام. ودليلها آية الصافات، فإن الله لما ذكر نوحا قال جل وعلا في آخر السياق وجعلنا ذريته هم الباقين، أي ذرية غيره قد تناقصوا ولم ينسلوا. ونوح له 4 أبناء، كنعان الكبير هلك مع الهالكين في الطوفان، بقي 3، سام وحام ويافث. يأجوج ومأجوج من ذرية يافث بن نوح. ودليل آخر أن يأجوج ومأجوج كفار مشركون، لأنه توعد بماذا؟ بأن يكون بعث آدم من ذريته إلى أين؟ إلى النار. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب، قال حدثنا عبيد وهو ابن إسماعيل، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه. من هشام ومن أبوه؟ وقد تكرر غير مرة. هشام بن عروة. عروة منه؟ ابن مسعود الثقفي، في صحابي اسمه عروة بن مسعود الثقفي، أخو نعيم بن مسعود. أحسنت، هشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير أخو عبد الله ابن الزبير، أبناء الزبير بن العوام رضي الله عنهم. هشام ابن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، يرويه عن عائشة رضي الله عنها. عائشة وش تقرب لهشام؟ افهموا السؤال لا تعجلوا، ما صلة القرابة بين عائشة وبين هشام؟ ها ها، قف واقف، جدته؟ كيف جدته؟ ها، خالة من؟ خالة أبيه ولا خالته هو؟ عائشة رضي الله عنها. ماذا تقرب لهشام؟ خالة أبيه وخالته، لأن خالة أبيك خالة لك، خالة أبيك خالة لك. فهذا يرويه عروة بن الزبير عن خالته أم عائشة، لأن أم عروة وعبد الله بن الزبير هي أسماء ذات النطاقين، أخت عائشة الكبرى رضي الله عنهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت، مع أن عائشة غيور، نعلم غيرتها ونحن في القرن الخامس عشر، لكن تقول ما غرت على أفعل التفضيل أي أشد غيرة، ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. بشر الله خديجة بواسطة جبرائيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن جبرائيل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهذا حديث سمعه جبرائيل من الله جل وعلا، وهذا وجه دلالته هنا في هذا السياق. وغيرة عائشة هنا غير محمودة، لأنها غبطة، غيرة غبطة لا غيرة حسد، قارت من خديجة لسبقها رضي الله عنها. وحسبكم في فضلهم جميعا ما جاء في الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسيا بنت مزاحم، وخديجة، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء أي ميزتها وعلو شأنها، فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما الثريد؟ اللحم مع البر، اللحم مع البر، هذا هو الثريد، وهو من أطعم طعام العرب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى محبتك. اللهم إنا نتوسل إليك بحب نبيك وحب زوجاته وحب بناته وأولاده وأصحابه وآله، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك في عليين إخوانا على سرر متقابلين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا يقول: ما حكم تجارة بيع وشراء الدخان؟ أنا سأسألك يا أخي السائل وأنتم أيضا: الدخان طيب أو خبيث؟ ها؟ خبيث. رائحته زكية أو شينة؟ رأيتم من يضع الدخان يبخر به الناس في المسجد؟ لو أن إنسان أتى بالدخان وحطه في مبخرة وبخر به الحرم، شو تسوون فيه؟ تدبغونه، أليس كذلك؟ إذن هو خبيث وهو منتن. والله جل وعلا بعث محمدًا عليه الصلاة والسلام بأصل عام ذكره في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هو خبيث في الدين، خبيث. طيب الدخان طيب ولا مرض؟ وش يورث الدخان، الصحة ولا المرض؟ المرض. إذن فيه إهلاك الأبدان وإراثها الأمراض الفتاكة. الدخان إذهاب للمال بوجه حق ولا غير وجه حق؟ أقربها لكم، لو أن إنسان كل يوم يأخذ 20 ريال قيمة بكة الدخان يشبه في الضوء ويعلقها ويحرقها كل يوم كذا، في الشهر كم؟ 20 في 30، 600 ريال، يجمعها ويحرقها، شو تسوون فيه؟ نوديه للطائف أبرد وزياً وفي مستشفى المجانين، أليس كذلك؟ إذن هو إنهاك للمال بغير حلة وإهلاك للنفس والبدن ومعصية لله، فهو إثم، فيحرم تعاطيه ويحرم بيعه ويحرم شراؤه. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرتم: لولايا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ لولايا أي بسببي، بسببي شفاعتي له الشفاعة الخاصة، فهي لم تنفعه بخروجه من النار، فصدق فيها قول الله جل وعلا عن عموم المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكنها مقابل 43 سنة حدب أبو طالب ظهره وحمى نبينا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. يقول: تزوجت امرأة ولي منها أولاد وبنات، ثم تزوجت الأخرى منذ 20 سنة، لكن للأسف لا تخرج بتاتا ولا يأتيها المني لمدة سنوات على هذا الحال، وتكون بوضع صعب، إلا إن وصلتني هي وضعت اليد في مكان طهري وأداعبها، فهل هذا حرام؟ هيئ زوجتك لأمر قضاء الوطر، ولا أن تعالجها عند المختصين، وزوجتك تحتاج إلى مزيد مداعبة منك. واعلموا يا إخواني أن الإنسان لو أخذ ليله كله يداعب أهله لما كان من اللهو ولا ما كان من الغفلة. قال عليه الصلاة والسلام: 3 لسن من اللهو: مداعبة الرجل أهله، وتدريبه فرسه، ورميه بنبله. والله أعلم. يقول: جئت أمس زيارة للحرم وطفت بدون سعي، واليوم أريد أن أطلع من الحرم، هل أطوف للوداع؟ لا، ليس عليك وداع، لأنك لم تعتمر. والصحيح أن طواف الوداع لا يجب في العمرة، وإنما هو واجب في الحج على غير أهل مكة. وأما طواف الوداع في العمرة فأظهر ما فيه أنه مستحب، خروجا من الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نعيدها يا أخواني. يقول: كم هي المدة بين العمرتين؟ يعني الرجل إذا اعتمر وبعد مدة متى يأتي بالعمرة الأخرى؟ أجمع العلماء على أن العمرة إذا أنشأ لها سفرا مستقلا سفرا جديدا من بلده تصح كل وقت. لو كل يوم تأتي من الطائف إلى مكة بعمرة صح، لأنك أنشأت لها سفرا. بإجماع العلماء أن العمرة إذا أنشأ لها سفرا جديدا فهي مشروعة ومستحبة. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها الثلاث المفردة والرابعة المقرونة مع حجته أنشأ لها سفرا مستقلا. وأما بمقدار ما بين العمرتين فنظرنا إلى مأثور النبي عليه الصلاة والسلام فلم نرى فيها حدا، فنظرنا إلى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد تتبعت في هذا كتب السنة وخصوصا مصنف ابن أبي شيبة الحفي بآثار الصحابة رضي الله عنهم، فوجدنا أن أبا بكر وعمر وعثمان يريان أن العمرة في كل سنة مرة، ولهذا رأى الخلفاء الراشدون الثلاثة أن أفضل الأنساك في الحج ماذا؟ الإفراد، لينشئ للعمرة سفرا جديدا مستقلا عن سفر الحج. وجاء عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، أن العمرة إلى العمرة بينها شهر، وأقل ما جاء مما تتبعت أنا، أقل ما جاء عن الصحابة ما سئل عنه أبو حمزة. من أبو حمزة؟ أنس بن مالك خويدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل يا أبا حمزة كم بين العمرتين؟ فقال قدر ما يحمم رأسك. ما معنى يحمم؟ يصبح كالحممة كالفحمة لو حلقت رأسك. كم تحتاج من يوم حتى يصبح رأسك أسود بأن ينبت الشعر؟ نحو من 5 أيام، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فهذا أقل ما جاء عن الصحابة فيما بين العمرتين إن لم ينشئ لها سفرا جديدا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سيدنا معلش سؤال.
نعم.
أنا اعتمرت وكنت حاطط الكمامة.
نعم.
والعدد يعني مشاك إنه هو 6 أو 7.